يستمر الحديث عن سورة الحمد وتحديداً على صفتي الرحمن الرحيم، معناهما والفرق بينهما. يقول فضيلته:
الرحمن والرحيم، هاتان الكلمتان وإن كانتا من أصل واحد هو الرحمة، غير أن الرحمن تشير إلى الرحمة الإلهية العامة، فهي رحمة ابتدائية تشمل جميع البشر، الأولياء والأعداء والمحسنين والمسيئين، فالكل ينالون حظهم من مائدة نعمته غير المتناهية، وهي رحمة عامة شاملة لعالم الوجود كله وما فيه من كائنات. أما صفة الرحيم فهي خاصة بالعباد الصالحين المطيعين، فهي الرحمة التي يستحقها المؤمنون جزاء أعمالهم الحسنة. وإلى هذا المعنى يشير الإمام الصادق عليه السلام في قوله: والله إله كل شيء، الرحمن بجميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين خاصة. والله تعالى قد أوجب على نفسه الرحمة فقال: ورحمتي وسعت كل شيء، كما بعث رسوله الأكرم محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وكتابه الكريم رحمة للعالمين.
يسلط الضوء فضيلة الشيخ من جهة ثانية على أن التربية الإلهية قائمة على أساس الرحمة، في حين أن العذاب والعقاب أيضاً من لوازم التربية، والوجود كله من تجليات رحمته. يقول موضحاً:
تماماً كالمعلم الذي يؤدب المتربي فيعاقبه، وما غفران الذنوب وقبول توبة العباد وستر العيوب والتكفير عن السيئات ومنح العبد الفرصة تلو الفرصة لجبر ما فات، سوى مظاهر لرحمته الواسعة. إن الوجود كله من تجليات رحمة الله عز وجل، وكل شيء يصل منه إلى الموجودات هو لطف منه ورحمة. ومن هذا المنطلق فإن جميع سور القرآن الكريم تبدأ بعبارة بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت عبارة الرحمن الرحيم إلى جانب عبارة رب العالمين، وهذا يعني أن التربية الإلهية مبنية على أساس اللطف والرحمة، كما أن تعليمه أيضاً قائم على الرحمة والعطف، كما في قوله: الرحمن علم القرآن. وهذا في الحقيقة درس لنا نحن البشر، فالمعلم والمربي يجب أن يكون دائماً رحيماً وعطوفاً.
يستكمل فضيلة الشيخ شرح عبارات سورة الحمد حيث وصل إلى مالك يوم الدين فيقول:
أما قوله تعالى مالك يوم الدين، فهو المالك وهو الملك، والوجود أيضاً ملك تحت مالكيته، وملك تحت سلطته وحكومته، ومالكيته وسعت كل شيء، وهي شاملة لكل شيء حتى الحكومة، فهي تحت مالكيته. قل اللهم مالك الملك. كما الإنسان بالنسبة إلى أعضاء الجسم فهو مالك، وفي الوقت نفسه حاكم عليها وآمر لها، غير أن مالكية الله تعالى واقعية وليست اعتبارية تعاقدية. الله تعالى هو مالك الدنيا والآخرة، لكن الإنسان يرى نفسه في الدنيا مالكا لبعض الأشياء والأمور، لذلك يغفل عن المالك الأصلي والحقيقي. لكن في ذلك اليوم حيث تنقطع جميع الأسباب وتمحى الانتسابات ويختم على اللسان وتدرك مالكية الله تعالى بصورة واضحة فتكشف السرائر، عندها يأتي الخطاب: لمن الملك اليوم؟ عندئذ تفتح العيون ويأتي الجواب الواضح الذي لا لبس فيه ولا شك: لله الواحد القهار.
يتوقف فضيلة الشيخ عند دلالات كلمة الدين ومعناها في اللغة والقرآن فيقول:
إن على المصلي أن يتذكر يوم القيامة، لأنه يكرر في صلاته كل يوم مرات عدة عبارة مالك يوم الدين، وعلى المؤمن أن يلتفت إلى لوازم هذا المفهوم وآثاره، فيتذكر يوم القيامة لا في صلاته فحسب، بل في كل عمل يقدم عليه. لكلمة الدين في اللغة معان عدة، فهي تعني الشريعة والقانون الإلهي، كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. العمل والطاعة، كما في قوله تعالى: لله الدين الخالص. الحساب والجزاء، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. والجزاء أبرز مظاهر القيامة، ومن أسماء يوم القيامة يوم الدين، كما ينقل القرآن على لسان المنكرين ليوم الحساب: يسألون أيان يوم الدين، أي متى يوم القيامة. أو في مقام آخر حيث يخبرنا عن يوم الجزاء معرفا: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إن عبارة مالك يوم الدين إنذار وتحذير، وكأنها تقول للمصلي: فكر اليوم في غدك، في ذلك اليوم الذي يصفه الله عز وجل بقوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون. إنه اليوم الذي يصدق عليه أنه يوم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، ذلك اليوم الذي لا يؤذن فيه لصاحب لسان بالاعتذار، ولا لمفكر بفرصة للتفكير والبحث عن جواب، ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه إلا العمل الصالح المقرون باللطف الإلهي.
وللشيخ لفتة أيضاً لورود عبارة مالك يوم الدين بعد الرحمن الرحيم وإلى جانبها مباشرة فيقول:
هذا يشير إلى أن البشرى والإنذار يجب أن يكون أحدهما إلى جانب الآخر، وينبغي أن يجتمع الترغيب والترهيب في سياق واحد. ونقرأ في آية أخرى قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. غفور رحيم إلى جانب عذاب أليم. وكذلك يقول سبحانه في موضع آخر: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. بناء عليه، فإن عبارة الرحمن الرحيم جاءت لإثارة الأمل والرجاء، ومالك يوم الدين يراد بها التحذير والإنذار، والمسلم يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، بين البشرى والإنذار، لكي لا يغتر بنفسه من جهة، ولا ييأس من رحمة الله تعالى من جهة أخرى.
وصل بنا الحديث إلى إياك نعبد وإياك نستعين، وعنها يقول فضيلة الشيخ:
إياك نعبد تعني أننا نحن عبيدك لا أكثر، ولسنا عبيد الآخرين. فلهذه الجملة بعدان: البعد الأول إثبات العبودية لله سبحانه، والبعد الثاني نفي العبودية لغيره تعالى. نعم، المدرسة الكاملة والإيمان الكامل يعني الكفر بالطاغوت إلى جانب الإيمان بالله الواحد الأحد. أما الذين يؤمنون بالله تعالى لكنهم يقبلون سلطة الطاغوت، فهؤلاء أنصاف مسلمين، ولعلهم ليسوا بمسلمين. فالإيمان بالله سبحانه دون الكفر بالطاغوت يعني أن المسلم أسير. لذلك يجب اللجوء إلى مركز الوحدة والقدرة من أجل التحرر من الاستكانة إلى مدار الشرك والخروج منه. من هنا فإن المصلي يجب أن لا يرى أنه الوحيد الذي يناجي الله عز وجل، بل عليه أن يشعر أنه يخاطب الله نيابة عن جميع المسلمين، وكأنه يقول: ربي، أنا لا أليق وحدي بعبادتك، ولست أهلا لذلك، بل أنا أتوجه إليك مع سائر المؤمنين، وأضم عبادتي إلى عبادتهم، لنتوجه جميعا إليك بالعبادة، ونرفع أيدينا جميعا بالاستعانة. فالعبادة والصلاة خاصة فيها هذه الروح الجمعية، ولعله لهذا السبب شرعت صلاة الجماعة. فعلى العبد أن يستشعر وجوده ضمن الجماعة، وهذا يعني رفض الانعزال والفردية، وهذا من دلالات تقديم صلاة الجماعة على الصلاة فرادى، التي هي بحسب الإسلام ينبغي أن تكون الحالة الاستثنائية للصلاة.
تحدثت الآيات السابقة عن توحيد الذات والصفات، وعن التوحيد النظري والمعرفة الصحيحة. أما هذه الآية فتتحدث عن التوحيد العبادي والعملي. عن ذلك يقول فضيلة الشيخ:
توحيد العبادة هو الإيمان بأن الله سبحانه هو وحده من يستحق العبادة والطاعة والخضوع، وهو الجهة المؤهلة للتشريع دون سواه، كما يعني تجنب أي نوع من العبودية والتسليم لغير ذاته المقدسة. والتوحيد الأفعالي هو الإيمان بأن الله هو المؤثر الحقيقي في العالم، ولا يكفي الإقرار بهذه الأمور فقط، بل يجب أن يتطابق الإيمان والاعتقاد القلبي مع العمل أيضا. فلا يجوز أن نعلن بألسنتنا أو نضمر في قلوبنا بأن الله وحده أهل للعبادة والطاعة، بينما جوارحنا وأعمالنا تنطق بغير ذلك من العبودية والطاعة لغيره سبحانه جل شأنه، مهما كان هذا الغير شرقا أم غربا، مالا أم ذهبا، جاها أم مقاما. بل لا نطيع أحدا من الخلق حتى لو نبيا، لولا أن الله يأمر بطاعته أو يأذن به بالحد الأدنى. وهذا موقفنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نطيعه لأن طاعته طاعة لله سبحانه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والأمر عينه يقال في حق الآباء والأمهات، فإننا نطيعهم في الحدود التي أمر الله بطاعتهم فيها أو أجاز لنا ذلك، ومع هذا الأمر أو الإذن تكون طاعتهم طاعة لله ورسوله.